إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، رسالة قيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعنوان قاعدة في الصبر. لما قرأتها واطلعت عليها وجدتها عظيمة النفع، نحتاجها في حياتنا جميعا. جميع الناس يحتاجون للتذكير بالصبر، وذلك لأهمية الصبر في حياة المسلم. فالصبر له أهمية كبرى في الدين من وجوه عديدة جدا، أذكر بعضها. أولا، أن الإيمان ينقسم إلى قسمين: صبر وشكر. فمن نصح لنفسه وأحب أن ينجو بها اهتم بهذين الجانبين وسار إلى الله عز وجل بهما. ومن تأمل آيات القرآن الكريم المتعلقة بالصبر والشكر وجد أن الله عز وجل يجمع بينهما. ففي كثير من الآيات قال الله عز وجل: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. كما أن الإيمان مبني على ركنين: اليقين والصبر. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وسيأتي مزيد بيان وتعليق على هذه النقطة في أثناء التعليق على متن المصنف. هذا الأمر الأول. إذن الصبر يمثل أحد قسمي الإيمان. ثانيا، جنس الإنسان في خسارة، والخسارة تقتضي العقوبة والهلاك والعذاب. قال الله عز وجل: وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وقد نص الله عز وجل على خسارة بني آدم فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أي جنس بني الإنسان في خسارة، إلا من اتصف بأربعة صفات. الأولى: إلا الذين آمنوا. الثانية: وعملوا الصالحات. الثالثة: وتواصوا بالحق. الرابعة: وتواصوا بالصبر. إذن الصبر من أسباب النجاة من الخسارة. والصبر يحتاجه المسلم في مراحله الثلاث. الإيمان يحتاج إلى صبر، وذلك بالعلم، بأن تستكمل أركانه وشرائطه ومستحباته، فالإيمان يزيد وينقص، فتحتاج إلى العلم. هذا العلم له ثمرة وهو العمل، والعمل كما سيأتينا يحتاج إلى صبر ومجاهدة. ثم بعد أن تعلم وتعمل تتواصى مع غيرك بالحق، وهي الدعوة إلى هذا الإيمان وإلى هذا العمل، والدعوة تحتاج كذلك إلى صبر. فالصبر تحتاج في مقامات الدين كلها، بل كما قال ابن القيم رحمه الله: مقامات الدين كلها قائمة على الصبر. الأمر الثالث: بالصبر يحقق المسلم ركنا عظيما من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، خصوصا فيما يتعلق بالمصائب والآلام. فإن المؤمن مبتلى، وعليه أن يقابل هذا الابتلاء بالرضا والصبر. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فأنت أيها العبد مبتلى، ومن حكم خلقك أن تبتلى. فإذا لم يقابل العبد قضاء الله وقدره بالصبر والرضا كان من الخاسرين، كما قال الله عز وجل في وصف بعض الناس: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالذي لا يقابل قضاء الله وقدر بالصبر يصاب بمصيبتين: الأولى المصيبة التي أصابته من فقد مال أو نفس أو غير ذلك، والمصيبة الثانية أنه تسخط وسخط قضاء الله وقدره. وقد صح في الحديث أن من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رابعا عظيم الأجر المترتب على الصبر في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا سعادة وراحة وطمأنينة، فالعبد يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أصابه إنما هو بحكمة من الله عز وجل وبقضاء وقدر، فيقابل ذلك بالصبر فيرتاح. وأما في الآخرة فذلك أمر عظيم. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. خامسا مما يبين لنا مكانة الصبر في الدين أن الله عز وجل يحب الصابرين، والله مع الصابرين، والله ينصر الصابرين. قال الله عز وجل: والله يحب الصابرين. وقال: إن الله مع الصابرين. أخيرا العبد لا يستغني عن الصبر في حال من أحواله، فإنه بين أمر يجب عليه أن يمتثله وينفذه، وهذا يحتاج إلى صبر، ونهي يجب عليه أن يجتنبه ويتركه، وهذا يحتاج إلى صبر، وقدر يجب عليه أن يصبر عليه، ونعمة يجب عليه أن يشكر المنعم عليها. فلو تأملتم لوجدتم الصبر لا يفارق العبد في جميع حالاته ومقاماته. أما موضوع الرسالة قاعدة في الصبر، فإن المصنف رحمه الله تعالى قدم بمقدمة عن الصبر مقدمة عامة، ثم خصها في نوع من أنواع الصبر نحتاجه جميعا على اختلاف أحوالنا ومنازلنا ومراتبنا، وهو الصبر على أذى الآخرين. فالعبد كما تعلمون لا يعيش منعزلا عن الآخرين، بل أنت تخالط غيرك ويخالطك غيرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا، وفي رواية: خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقد يأتيك الأذى من أقرب الناس إليك كالزوج والزوجة والأبناء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقد يأتيك الأذى من غيرهما من القريب أو البعيد. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة ذكر 20 وجها تحمل العبد على الصبر في تحمل أذى الغير. والرسالة طبعت ضمن جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعنونت بقاعدة في الصبر، وبعض المخطوطات عنونت لها بقاعدة في الصبر والشكر، ويقال أنها وقعت في 60 ورقة. وهذا الكلام يدل على أن الرسالة بين أيدينا هي جزء من مؤلف أكبر يشتمل على موضوعي الصبر والشكر. ويؤكد ذلك ما جاء في أول الرسالة وفي آخرها، فالرسالة بين أيدينا ناقصة، لكن تتعلق الموجود بين أيدينا يتعلق بجانب واحد وهو الصبر على أذى المخلوقين. وإن كنت أظن والعلم عند الله عز وجل أن كتاب ابن القيم عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين مبنية على هذه الرسالة، مبني هذا المؤلف على هذه الرسالة. نبدأ بالتعليق، نقرأ ونعلق على ما تيسر، والرسالة تحتاج إلى 2 أو 3 للتعليق عليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من كلام الناسخ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني رضي الله عنه: فصل. جعل الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بكل منزلة خيرا منه، فهم دائما في نعمة من ربهم، أصابهم ما يحبون أو ما يكرهون. وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون بها عليه، وطرقا يصلون منها إليه، كما ثبت في الصحيح عن إمامهم ومتبوعهم الذي إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دعوا به صلوات الله وسلامه عليه، أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله عجب، ما يقضي الله له من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبين المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة نعمة الابتلاء على العباد، وأن العبد في كل منزلة ينزلها أو مرتبة يحل فيها فهي خير له، تقربه من الله عز وجل وتكسبه الأجر العظيم، سواء كانت منزلة شكر أو منزلة صبر. والدليل الذي أتى به المصنف هو حديث صحيح دل على ما ذكرناه من أهمية الصبر، وأن الدين ينقسم إلى قسمين: صبر وشكر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الأمر في هذين، فقال: ما يقضي الله له من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن، وأنها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها، بل هذا داخل في مسمى الإيمان، فإنه كما قال السلف: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. هذا الأثر ورد موقوفا
ورد مرفوعا، رواه وكيع بن الجراح في الزهد والطبراني في الكبير، ولكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصح موقوفا كما ذكره بعض المحققين. ثم قال المصنف: كقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إذن استدل المصنف رحمه الله تعالى على ما ذكرناه من انقسام الدين كله إلى صبر وشكر بهذه الأدلة، ثم قال: وإذا اعتبر العبد الدين كله راجع رآه يرجع بجملته إلى الصبر والشكر. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في عدة الصابرين جملة من الاعتبارات لهذا التصنيف، لماذا قسم الدين إلى قسمين صبر وشكر؟ عدة اعتبارات، أهمها ما يلي: أولا، أن الإيمان يرجع لمجموع القول والعمل والنية، وهي ترجع إلى أمرين: فعل وترك. والفعل هو العمل بطاعة الله عز وجل، وهو حقيقة الشكر. الشكر ما معناه؟ لما درسناه في كتب التوحيد، ليس فقط باللسان، وإنما حقيقة الشكر ماذا؟ العمل. اعملوا آل داود شكرا، فأنت لما تعمل تشكر الله سبحانه وتعالى، فلما تقوم بالفعل المأمور به فأنت تشكر ربك عز وجل على نعمه التي أنعمها عليك. قال: والترك هو الصبر عن المعصية. والدين كله في هذين الشيئين: فعل المأمور وترك المحظور. وفي فعل المأمور شكر، وفي ترك المحظور صبر. الاعتبار الثاني الذي يبين صحة هذا التقسيم أن الإيمان مبني على ركنين: يقين وصبر، وهما المذكوران في قوله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فباليقين يعلم العبد حقيقة الأمر والنهي والثواب والعقاب، وبالصبر ينفذ ما أمر به ويكف نفسه عما نهي عنه، ولا يحصل له التصديق بالأمر والنهي وأنه من عند الله وبالثواب والعقاب إلا باليقين، ولا يمكنه الدوام على فعل المأمورات وكف المحظور والكف عن المحظورات إلا بالصبر. فصار الصبر نصف الإيمان، والنصف الثاني الشكر بفعل ما أمر به بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. الاعتبار الثالث الذي يدلنا على صحة هذا التقسيم أن العبد لا ينفك عن أمر يفعله ونهي يتركه وقدر يجري عليه، وفرضه في الثلاثة الصبر والشكر. ففعل المأمور هو الشكر، وترك المحظور والصبر على المقدور يتحقق فيه الصبر. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين في صفحة 205، فذكر ما هو أكثر من هذا. فقال المصنف رحمه الله: وإذا اعتبر العبد الدين كله رآه يرجع بجملته إلى الصبر والشكر، وذلك لأن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة حتى يفعلها، فإن العبد لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد صبر ومصابرة ومجاهدة لعدوه الظاهر والباطن فبحسب هذا الصبر يكون أداؤه للمأمورات وفعله للمستحبات. فعل الطاعات إخواني الأفاضل مما قد يشق على النفس وتكرهه النفس، لأن النفس تهوى الراحة والدعة والكسل والفتور، والعبد يحتاج إلى الصبر في أداء هذه المأمورات على الوجه المطلوب. يقول الله عز وجل مبينا عظم المأمورات: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالأمر ليس بالهين. قال عن الجهاد: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم عن الوضوء: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فأطلق على الوضوء قوله إسباغ الوضوء على المكاره بأن يستخدم الماء البارد فيوصله إلى مواضعه الصحيحة في شدة البرد، وربما استخدم الماء الحار في الوضوء ولم يجد غيره وأوصله إلى مكانه الصحيح في الوضوء، وهذا فيه مشقة على النفس. فالعبادة قد تكرهها النفس وتستثقلها، مثل الصلاة الآن لو لاحظتم صلاة الفجر كم عدد اللي يصلون فيها؟ قلة. والسبب ثقل الأمر على النفس، لأنه يكون تحت لحافه، وربما كان متعبا من عمل يعمله أو من سهر سهره، فتحتاج النفس إلى مزيد نوم وراحة. فإذا أذن المؤذن كان عليه أمر بأن يقوم استجابة لهذا المؤذن، فالنفس تستثقل هذا الأمر فتحتاج إلى صبر لفعل هذا الأمر. كذلك الصيام، فإن في الصيام منع النفس من ما تشتهيه وتحبه، وكذلك الحج وبقية العبادات. والعبد في أداء ما أمر به يحتاج إلى أمور، وننتبه إلى هذه الأمور، نحتاجها جميعا. نحن أمرنا بالصلاة، بالصوم، بالزكاة، بر الوالدين، صلة الأرحام، بالصدقة، أمر وجوب أو أمر استحباب. نحتاج إلى أمور في فعل هذه العبادات، وهذه الأمور تحتاج كلها إلى صبر. أولا الإخلاص في فعلها، وهذا يحتاج إلى مجاهدة نفس بأن تبعد عن قلبك دواعي الرياء وحب السمعة والظهور، فإن هذا مما يبطل العبادة. ثانيا تحتاج أيها العابد أن يقع فعل المأمور منك كما أمره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلا تقصير ولا إفراط ولا تفريط، وهو ما يسمى بالمتابعة. والمتابعة لا تتحقق إلا بالعلم، وهذا يحتاج إلى صبر. تريد أن تصلي؟ قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. تحتاج أن تفتح كتب الفقه، أن تتعلم طريقة الصلاة، أن تسأل عما لا تعلمه أو وقع لك وأنت تجهل حكمه، هذا يحتاج إلى صبر. كذلك الصوم والحج، قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وهكذا بقية العبادات. الأمر الثالث، قد يوجد من يصدك عن فعل المأمور من عدو باطني كالشيطان والنفس الأمارة بالسوء، أو عدو ظاهري كصديق السوء، والانشغال بالمباحات، فإن هذه قد تصدك عن فعل المأمور فتحتاج إلى مجاهدتها. ومن ذلك ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد سأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فقال ابن عباس: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أزواجهم، أرادوا أن يهاجروا والهجرة واجبة، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين، هموا أن يعاقبوهم، أي يعاقبوا الأزواج والأولاد. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال ابن القيم رحمه الله: ما أكثر ما فات العبد من الكمال، ما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده، وفي الحديث: الولد مبخلة مجبنة. كم من زوجة لشدة تعلقها بزوجها قد تمنع زوجها من الخروج للقتال في سبيل الله، الجهاد المشروع وليس الجهاد الممنوع، قد تمنعه من الذهاب لطلب العلم، قد تمنعه من حضور المحاضرات ومن طلب العلم على أيدي أهل العلم، تمنعه من الذهاب للحج والعمرة، وذلك لتعلقها به، فقد يمتنع عن فعل المأمور بسبب يعود إلى أقرب الناس إليه، فيحتاج إلى مجاهدة لهذا الأمر. الأمر الرابع الذي يحتاجه الإنسان في أداء الطاعة بعد الفراغ من العمل، بعد فراغك من العمل تحتاج إلى جملة من الأمور فيها صبر، ومن ذلك أولا أن يصبر نفسه عن الإتيان بما يبطل العبادة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فليس الشأن الإتيان بالطاعة، وإنما الشأن كذلك في حفظها مما يبطلها. الأمر الثاني أن يصبر عن رؤيتها والعجب بها والتكبر والتعظم بها، فإن هذا أضر عليه من كثير من المعاصي الظاهرة، وهذا مدخل خبيث للشيطان على العابد. يقول: أنت إنسان مصلي، أنت إنسان طائع، أنت إنسان كما يقول عندنا مطوع، وإنسان طالب علم، ولك مكانة عالية، فيعجب بعمله فيؤدي هذا به للتهلكة. لذلك من صفة المؤمن أنه لا يعجب بعمله، بل لا يضمن هل قبل عمله أم لا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يصلون ويصومون ويخافون أن لا يتقبل منهم. هذه صفة المؤمن، ذلك المسلم لا يعجب بعمله، فيحتاج إلى مجاهدة نفسه على هذا الأمر. الثالث أن يصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية، فإن العبد يعمل العمل سرا بينه وبين الله، وهذا أفضل في كثير من الأعمال، خصوصا النوافل والأمور التي تحب أن تخفيها عن الناس بخلاف الفرائض، فإنه لا بد أن تظهر علانية. لكن بعض العبادات لا بد أن يكون للمسلم خبيئة من عمل لا يعلمه حتى زوجتك ما تعلمها، ورجل تصدق بصدقة بيمين فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، لكن بعض الناس ما يصبر فينقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية. قال: فإن تحدث به نقل إلى ديوان العلانية. يقول ابن القيم: فلا يظن أن بساط الصبر طوى بالفراغ، فلا يظن أن بساط الصبر طوى بالفراغ من العمل. هذه الأمور نحتاجها عند أدائنا لماذا؟ عند أدائنا للطاعات. قال المصنف: فبحسب هذا الصبر يكون أداؤه للمأمورات وفعله للمستحبات. هذا نلاحظه إخواني من أنفسنا، تصلي الفرض فيأتيك الشيطان ويذكرك بأشغالك وأعمالك فتترك السنة، وبعض أهل الخير ممن يعلم شيئا من السنة يأتيه الشيطان بطريقة أخرى يقول له: من السنة أن تصلي السنة في المنزل، فأعظم الصلاة أجرا في المنزل إلا الفريضة، فصلي هذه الصلاة في بيتك. فيخرج إلى المنزل فتشغله الزوجة والأولاد والأصحاب فيترك السنة، أو يجد في نفسه استثقالا لفعل العبادة فيصد عن السنة أو عن فعل العبادة عموما. ويلاحظه كثير من الناس عند صلاة الفجر، حتى من بعض خواص الناس وطلبة العلم، يأتيه الشيطان والشيطان خبيث، يعرف كما يقال من أين تؤكل الكتف، ويعرف كيف يأتي لكل إنسان. فيأتي لطالب العلم مثلا فعند إرادته لصلاة الفجر فيقول له: نم، فأنت معذور وقد كنت بالليل سهرانا على في طاعة الله عز وجل، أو أنت ممن يعذر لأنك كذا وكذا، فيترك العبادة بفعل هذا الشيطان. فالنفس الأمارة بالسوء والشيطان قد يصدانك عن فعل الطاعات وفعل الواجبات والمستحبات. النوع الثاني، كم أكملنا؟ شوف كثير. نأخذ النوع الثاني ونستكمل لاحقا. النوع الثاني: صبر عن المنهي حتى لا يفعله، فإن النفس ودواعيها وتزيين الشيطان وقرناء السوء تأمره بالمعصية وتجرئه عليها، فبحسب قوة الصبر يكون تركه لها. قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق. النهي الأمر المنهي عنه يطلب من العبد تركه، والترك إخواني في الله أهون من الفعل، الترك أهون من الفعل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. لماذا لم يعلق النهي بالاستطاعة؟ لأن الترك لا عمل فيه، يستطيعه الجميع، لكن الفعل هو اللي يحتاج إلى استطاعة، فعلقه صلى الله عليه وسلم بالاستطاعة. لكن هذه المعاصي التي طلب منا تركها ارتبطت بما تحبه النفس وتشتهيه وترغب فيه، ولأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بماذا؟ بالشهوات. وذكر المصنف أمورا تساعد على الوقوع في المعصية. أولها: النفس الأمارة بالسوء. ثانيا: الشيطان. ثالثا: قرناء السوء. قرناء السوء، فإن النفس الأمارة بالسوء تحثك على هذا الفعل وتزينه لك، ويعاونها في ذلك الشيطان. والعبد إذا انقاد لنفسه الأمارة بالسوء وللشيطان دل على ضعفه. والسبب أن النفس الأمارة بالسوء والشيطان إنما يزينان لك الفعل فقط، يحسنان الفعل لكن لا يعينانك عليه. يعني لو ضربنا مثال: هل وجدتم في يوم من الأيام شيطان يقدم لشارب الخمر كأس خمر؟ أبدا. هل رأيتم شيطانا أو جنيا يقدم لشاب أو لرجل عود سيجار قلت تفضل دخن؟ لا، إنما ماذا يقول له؟ دخن فإن التدخين علامة على الرجولة، والتدخين يريح العقل، ومثل ما يقولون يفك الصوع، وإذا كنت متضايق فإن صلب سيجار واحد يريحك من هذه الهموم، وكذلك الذي يشرب الخمر، وكذلك الذي يزني، فقط عملية تزيين. وإلا ما رأينا شيطان ماسك بعصا أو بسيف على رأس رجل يقول إما تفعل وإما أقتلك. أهون شيء أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتغير تفكيرك وينتهي الأمر، لكن لضعفك فإنك تنساق خلف النفس الأمارة بالسوء، وتنساق خلف الشيطان فيجرك. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وأخبثهم قرين السوء، صديق السوء. لذلك قال فإن النفس ودواعيها وتزيين الشيطان وقرناء السوء تأمره بالمعصية. ولأجل ذلك أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ بالله من قرين السوء. في أي سورة؟ في أي سورة نستعيذ بالله من قرين السوء؟ سورة قصيرة اقرأها في كل يوم وليلة، سورة الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة أي من الجن والناس. فهذه السورة كل هذا الاستعاذة من هذا الشيء، وهو وسوسة الشيطان بقسمين، الإنسي والجني. شيطان الجن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يفر، وأما شيطان الإنس فلو تقرأ البقرة بجنبه يقول لك اقرأ وأنا أسمعك. شيطان الإنس يقدم لك المعصية، يحسنها لك، يعينك عليها. شيطان الجن له لا يهوى من الأمرين، لكن لكل منهما ميزة يختص بها، وكل منهما يعين الآخر. بعض الأحيان قد يغلب شيطان الإنس كما يقولون شيطان الجن. يقول هذا الإنسان كما جاء في بعض الأشعار، يقول بعضهم لقد كنت من جند إبليس فارتقى بي الحال فصار إبليس من جندي. يقولون حتى الشيطان كما يقال لا يفكر بمثل ما يفكر في هذا الشيطان الإنسي. طبعا هذا مما يذكر ولا دليل عليه. قال بعض السلف أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق. النوع الثالث الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب، وهذا نرجئه للجمعة القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.